نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 30 قال المصنف رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد وقيام إمام، فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات، قال: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة يعني ماذا؟ حركاتها ولا هيئاتها؟
هيئة
الصلاة التي تؤدى عليها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم. انظر هذا الحديث في البخاري، المعروف أنه عند الإمام أحمد وعند البخاري، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وكان مالك قد جاء قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عنده لعله 40 يوما أو شهرا، فلما رأى حاجتهم إلى أهلهم قال: انطلقوا إلى أهليكم، فإذا جاءت الصلاة فلأمكم أكبركم، وكان أحفظهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصفة الصلاة يجب أن تكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثابتة في الأحاديث الصحيحة، حتى كأنك تشاهده صلى الله عليه وسلم، فإن صحابته الكرام رضي الله عنهم ما تركوا شيئا إلا وفصلوا القول فيه في صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى كأنك تشاهد صلاته صلى الله عليه وسلم.
صحيح
في مسلم أيضا.
أي نعم، لكن أي بدون نعم. لكن بدون صلوا كما رأيتوني أصلي في مسلم.
حديث مالك بن حويرث.
نعم عن مالك. لا لا، عن مالك بن حويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابات متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. هذا أي نعم، هذا موطن شيخنا.
لكن لو حشنا قال أخرج البخاري هذا غلط، لأن اتصلنا الشارح الشيخ صالح فوزان على قول صلوا كما رأيتموني وصلوا، هذا معروف عند الإمام أحمد أيضا.
شوف
الإمام أحمد.
حاضر.
طيب، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في آداب المشي إلى الصلاة، والإمام المجلد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب بذلك مجلد صغيرة آداب المشي إلى الصلاة. قال: يسن خروجه إليها متطهرا. إذا الإنسان يسن له أن يصلي في بيته، أن يتوضأ في بيته. وأنا عصرت الشيخ عبد الوهاب يعني سنين على ذلك، ما رأيت أبدا يأتي غير متطهر أبدا إطلاقا. في كل صلاة فجر نحضر له الدرس، وكذلك الشيخ صالح فوزان، ما رأيت أبدا يذهب إلى منزل في الوضوء يتوضأ أبدا، إنما يأتي من بيته متوضئا يعتد درسه وينصرف.
نعم.
ومن السنة أن يتوضأ الإنسان في بيته، كل خطوة تمشيها إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة. سنتأمل هذه المعاني. ولذلك لما بنو سلمة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا أن يكونوا قريبين من المسجد، قالوا: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم، كل خطوة ترفعك درجة. لا تستثقل الأمر، أنت ماشي عن كم خطوة؟ ها؟ بعيد، دام العزبة بعيد مشوار. تأمل هذا وأنت خارج حتى توجد إن شاء الله، كل خطوة ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة بإذن الله. سنيتأمل مثل هذا المعنى. فيأخذ متطهرا من بيت ما يعني ما الإشكال أن تأتي متوضعا من بيتك؟ ليس الأمر صعبا حتى تكون يعني هذه الطبيعة والسليقة لك. خلاص أنا بطلع من بيتي متوضئ، خلاص صار عندي شيء منتهي ما في كلام. لكن بعض الناس تقول له تعيد وتزيد تعيد وتزيد تعيد وتزيد، يا أخي كم مرة. يا قال ابن عمر إن كنت ابن عمر فارفع إزارك، فما زلت أتعاهده. يعني من الإزار ما نزلش تاني مرة واحدة بس، خلاص سن يكون لبيب وفطن. لذلك لما جاء ضيف أبو بكر غائب وابنه من هو عبد الرحمن ولا من؟ انظر عبد الرحمن ولا من؟
بلال. لا بلال بن عمر.
فقال فتباطأ في خدمة الأضياف، قال فأقبل علي سبني يقول يا غنفر يعني يا تقيل الأضياف من زمان انت قاعد كده مش عايز تخلص نفسك، حرك. لذلك هنا مثلا يعني لما ينبه أخ ما يزعج، ما تزعج، لأنك أنت مطلوب تتربى تتعلم تستفيد، وخلط الناس مهمة جدا في الاستفادة. ولذلك الأسفار قالوا فيها أشعار جميلة في 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 بيان إنسان يستفيد جدا في السفر، أنه يخالط هذا البلد وهذا البلد وهذا البلد الأشخاص مثلا فيستفيد من أخلاقهم. نعم
في مسلم، في المسلم موجود أيضا.
في المسلم
صلوا كما تروني أصلي.
كما تروني.
نعم
رواية البخاري كما رأيتموني، والمسلم كما تروني.
نعم
فقط كما تروني كما رأيتموني.
بحثت بسرعة ما جلش في الموضوع.
فيسن خروجه إليها متطهرا يعني لصلاة الجماعة، ولا يؤخر الوضوء عن الخروج من بيته لتحصل له هذه الفضيلة، إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. الأفضل أن يتوضأ في بيته، لكن لو شخص مثلا زي أحمد طول النهار قاعد في الجامع هربان من النار مثلا يعني تقول مثلا هو هيحتاج الوضوء، هيحتاج الوضوء خلاص توضأ بس. لكن لو أنت جاي من البيت، أول ما أنت جاي من البيت اطلع متوضأ من بيته. فالأفضل أن يتوضأ في بيته ويأخذ متطهرا من أجل أن يمشي إليها متطهر، ويكون هذا أكمل لأجله. قال متطهرا بسكينة، يعني يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. والسكينة تكون في الهيئة ولا في الحركة؟ في الحركات، فلا يسرع في مشيته. والوقار يكون في الهيئة، يكون وقورا. كيف يكون وقورا؟ هو ماشي لا يلتفت، لا يلتفت الالتفات والنظر هنا وهنا، اللي هو ماشي، هو ماشي كده وجهه كده، او ماشي كده وجهه الناحيه، لا تفعل هذا. يكون يمشي لا يلتفت ولا ينظر هنا وهناك، لانه في عباده، وما دام ينتظر الصلاه هو في صلاه. ثالثا ويقول ما ورد، هو الذكر الذي يقال عند الخروج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وعند دخول منزله يقول اللهم إني أسألك خير المخرج والمخرج خير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. رابعا وقيام إمام، فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، أي أن المؤذن الذي يقيم الصلاة يقوم وقت الإقامة ولا يقيم وهو جالس. وأما المأموم، وأما عفوا الإمام والمأموم، فإنهم يقومون عند قول قد قامت الصلاة. وهذا ليس في حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، وإنما كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا، يعني إذا دخل الإمام يشرع للمأموم أن يقوم بالصلاة. ولذلك الأئمة أيضا لا يطيلون في تعديل الميكروفون وكذا وكذا، خلاص وما فيش مش لازم كل مرة تشغل الميكروفون وانت خليه طافي وبعدين عدله وهو طافي ما تفعلش صوت مزعج. وكذلك المؤذن نفسه هو الذي يضبط الميكروفون على قدر فم الإمام، هذا من عمله. تمام؟ لكن الناس واقفون ومنتظرون، ربما كبار السن تجلس أنت 5 دقائق تعدل في ميكروفونك وتعدل في نفسك. لا، حتى لا تضر الناس وتؤذي الناس. ويكون بعض الناس يعني قائم بمقدار ما يقول الله أكبر، بعض الناس هكذا من العوام لا يقول الله أكبر هو جالس أبدا، لابد أن يقول الله أكبر ثم يجلس مباشرة، فلا تشق عليه. نعم.
عبد الرحمن يشوفنا هو في القصة.
من هو؟
عبد الرحمن من أي وقت؟
في قصة يا غنفر.
نعم.
قال ماذا حديث أمامك بخالي؟
حديث شفنا في صحيح البخاري.
نعم. أخوة عليه سبحانه هذه القصة بلال فهم مع بلال بن عمر لما نهى النبي عن الخذف.
عن خروج النساء.
خروج النساء. خروج النساء للصلاة.
والله لنا.
قال والله لنا. قال
أقول
لنمنعهن.
سبا وسبا سيئا.
أقول قال رسول الله وتقول الله لنمنعهن. هذا وجد الآن لا وجد الآن من هو بلال بن من؟
ابن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر لو وجد عبد الله بن عمر لسبا وناسا كثيرين. نعم.
قال في صحيح البخاري شفنا في الحديث أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم 10، وأبو بكر و3. قال: فهو أنا وأبي.
أبو بكر و3.
نعم.
يعني كم؟
14.
والطعام كم؟ 3.
لا ما ذكرش الطعام كم.
هو دعا كم؟ قال 3.
أبو بكر دعا 3 لبيته.
بس 3.
والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بأبي بكر و3.
طيب.
قال: فهو أنا وأبي وأمي. عبد الرحمن.
ثم دعا الرسول كم؟
دعا النبي صلى الله عليه وسلم 10 وأبو بكر و3.
وفي مثل هذه الحالة الطعام قليل وإحنا طعام 3 ل14 يقعد يخطف من قدام زميله؟ لا، خلاص كل بنزاهة وأناقة تأكل، يعني مخدان الكل يأكل، خلاص الطعام قصر، خلاص كل يأكل. نقول الأخ ما تمش بيه، الأخ ما عدش كويس، يسكت، دخل سنة في فمك وسكت، خلاص أكلت الحمد لله، أكلت ربع بطن الحمد لله، ملأت بطنك إذا كان الطعام كثير الحمد لله، ولا تملأها دائما، إنما أحيانا يكون الشبع ليس دائما. نعم.
ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم 10 وأبو بكر 3.
طيب.
لعل شخنا أبو بكر 3 لوحده أنا مش عارف الله.
طيب.
قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأيضا هذا الجلوس عند المضيف يكون بحسب الحال، إذا شعرت أنك ثقيل خلاص انسى، لكن المضيف يلمح لك ويلمح، لأن أقول خلاص أبدا أن تكون نبيها يقظا فطن عندك عقل ونباهة، خلاص لا يفرق كل شيء يتثاب أو أهل ينادونه، خلاص اذهب ماذا تجلس تنكر راحة ثقيل.
قالت له امرأته ما فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب.
هذا من هو؟ عبدالرحمن البكر اختبع من أبيه
المرء.
فقال: يا غنثر، يعني يا ثقيل. علق عليها وانثر.
نعم
البخاري ولا
أيوه لو مشيتها يضيع الحديث عليها.
طيب يا وانثر.
فجدع وسب وقال كلوا وقال لا أطعمه أبدا. قال ويم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا.
من اللي خلى أطعمه أبدا؟ ابن عمر
أو مش عارف
أو أبو
بكر لعله أبو بكر شفنا أو ابن معرفش.
طيب قال
قال ويم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا.
بركة يعني كان الرسول معهم.
لا من الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذهم حتى يكثر الطعام. طيب. فنظر أبو بكر وصار حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر. قال لامرأته يا أخت بني فراس. قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة.
المرأة تحب الأضياف. بعد أن تقول لك أضياف كل شيء شو شيء أضياف ضيوف ضيوف تعبتنا. لا شجع زوجها الكرم. نعم وتعلم أن هذا من أسباب الرزق جل الأضياف وإطعام الناس أسباب البركة والأرزاق والخير ونزول البركة. نعم
قال ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم. قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال.
نعم الشاهد قوله الأبن عمر يا غنثر علق عليه النووي يعني يا ثقيل. وهذا في الشباب أخو خاصة إلا من رحم الله منهم هذا الأمر موجود يعني من كبار السن تجد فيهم نباهة جالس مع ضياف نبي لا ليس أمامه ماء لا ليس أمامه ليس أمامه خبز. هذا الإنسان الضيف شخص يكون ينظر لا ينظر مثلا لينظر كيف يأكل أو كم يأكل لكن ينظر ليكرم أضيافه ليكرم أضيافه. الشيء الناقص يأتي به ما استطاع إلى ذلك سن. نعم.
قال شيخنا فقال يا غنثر فجدع وسب. قال الحافظ رحمه الله في رواية الجريري فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. قال فخرجت فقلت
استخبى هذا استخبى هو الذي عمر عائشة رضي الله عنه.
فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم. قالوا صدقك قد أتانا. وقوله فجدع وسب أي دعا عليه بالجدع وهو قطع الأذن أو الأنف أو الشفة. وقيل المراد
كان في حديث الولاية ولو تأمر عليكم عبد
مجدع الأطراف
حبشي مجدع الأطراف حبشي عبد مجدع الأطراف أسود.
وقيل المراد به السب والأول أصح. وفي رواية الجريري فجزع بالزاي بدل الدال أي نسبه إلى الجزع بفتحتين وهو الخوف. وقيل المجادعة المخاصمة فالمعنى خاصم. قال القرطبي ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف فلما تبين له الحال أدبهم بقوله كلوا لا هنيئا وسب أي شتم. وحذف المفعول للعلم به. قوله غنثر بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة هذه الرواية المشهورة وحكي ضم المثلثة غنثر. وحكى عياض عن بعض شيوخه فتح أوله مع فتح المثلثة غنثر. وحكاه الخطابي بلفظ عنتر بلفظ اسم الشاعر المشهور وهو بالمهملة والمثنات المفتوحتين بينهما النون الساكنة. وروي عن ابن عمر عن ثعلب أن معناه الذباب وإنه سمي بذلك لصوته فشبهه به حيث أراد تحقيره وتصغيره. وقال غيره معنى الرواية المشهورة الثقيل الوخم. وقيل الجاهل
الثقيل الوخم
الوخم من الوخم يعني
أنا عندي وخم لكن فصيح الوخم.
وقيل الجاهل وقيل السفيه
نعم يقول
لسه. قال المصنف رحمه الله فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته.
قال رحمه الله تعالى وقال فيما قبل ماذا؟
نعم. فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله أكبر.
نعم. إذا أقيمت الصلاة أول شيء يبدأ به الإمام ماذا؟ التكبير. الله أكبر. لا كما يقول بعض الجهال من الأئمة الآن يقول نويت أصلي أربع ركعات، ولهم يقول نويت أربع ركعات في مسجد كذا خلف الإمام الفلاني. هذا من البدعة. إن النية معناها لغة الإرادة والقصد. نويت كذا يعني أردته وقصدته، فلا يصح الجهر بها خلافا للشافعية الذين قالوا مشروعية واستحباب الجهر بالبسملة. هذا خطأ ليس بصحيح. الصواب أن أول شيء يقوله الإمام والمأموم في الصلاة الله أكبر. لا، هذا من البدع، هذا من البدع المنكر أيضا. تعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الاستحسان. معنى البدع استحسان شيء لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول الله أكبر يعني ذلك بعد استقبال القبلة، يقول الله أكبر. الإمام يجهر بها والمأموم لا يجهر بها، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام. حكمها ركن من أركان الصلاة، بل لا تنعقد الصلاة إلا بها. يعني لو قام يصلي ونسي أن يقول الله أكبر، هو يصلي ولا لا يصلي؟ لا، كل واشرب ونام وتأذن. لكن أنت أصلا ما دخلت في الصلاة حتى تقول، حتى تمتنع عما يجب الامتناع عنه من طعام وشراب ومشي وكلام خارجها. أنت من عقد تكبيرة الإحرام أصلا؟ من عقد صلاتك أصلا؟ ورسول ما يأتي مسرعا الله وما يقول أكبر مثل من يعني يريد أن يدرك الركعة، لأنه يريد أن يأخذ ركعة من أجل الكسل والعجز، يقول الله 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 ولا يكمل، لم تنعقد صلاته بعد. ولو قال الله أكبر وهو راكع، هل هذا يصلي فريضة ولا نافلة؟
نافلة،
لا يصلي فريضة. فيقول الله أكبر، وهذه ركن من أركان الصلاة. أما باقي التكبيرات حكمها
واجبة.
والفرق بين الركن والواجب أن الركن إذا ترك عامدا أم ناسيا أم جاهلا تبطل الصلاة، كالذي جاء في حديث المسيء في صلاته. وأما إذا ترك الواجب ماذا عليه؟
إذا ترك
يجبره عامدا. إذا كان ناسيا يجبره بسجود السهو. فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فلو دخل بدون تكبير لم تصح صلاته، أو دخل فيها بذكر غير الله أكبر، كان يقول الله أعظم وسبحان الله والحمد لله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، يشرع في القراءة، لا تصلح صلاته. فمفتاح الصلاة الذي يفتح باب الصلاة هو التكبير. ومتى تبدأ تكبيرة الإمام؟ لكي يكون مأموما يصلي جماعة لابد أن يكبر بعد الإمام. ولو كبر قبل الإمام ماذا يفعل؟ يرجع يأخذ من الصلاة ويكبر. قوله هو قائم في فرض، يعني يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة. عندك فصلاة ولا في الصلاة؟
فصلاة الفريضة وهو قائم
في صلاة، يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة وهو قائم. وهذا الركن الأول في صلاة الفريضة وهو قائم. وهذا الركن الأول من أركان الصلاة. إذا قلنا أن الإنسان إذا كبر جاء للفريضة وقال الله أكبر وهو في هيئة الركوع تحسب له ماذا؟ نافلة، لأن النافلة يجوز أن تكبر وأنت جالس حتى ولو كنت قادما على القيام. لكن في هذه الحالة إذا كان بغير عذر يكتب لك نصف الأجر. أما إذا كنت غير قادر مريض وكبرت وأنت جالس لصلاة النافلة لك الأجر تام إن شاء الله. فالذي يجوز في تكبيرة الإحرام والإنسان جالس حتى مع القدرة صلاة النافلة، أما الفريضة الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، لا بد أن تقوم قانتا لله سبحانه وتعالى، تكبر وأنت قائم. قوله رافعا يديه إلى أحد من منكبيه، أما رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فهو سنة وليس واجبا، ورفع اليدين المتواتر في أربعة مواضع، وهي أين؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول للركوع، وعند الهوي للسجود، وعند الخيام من
رفع من الركوع،
عند الرفع من الركوع نعم، وعند الخيام من التشهد الأوسط أو الأول. نقول الأوسط ولا الأول؟
الأول.
ليه ما نقولش الأوسط؟
يوجد صلاة ثلاثية،
يعني صلاة ثلاثية مثلا ركعتان وركعة، نقول الأول، فهذا متواتر. ما عداه فيه خلاف بين العلماء، بين السجدتين وعند مع كل خفض ورفع، قال ابن الألباني رحمه الله، ولكن المتواتر في أربعة مواضع. ثم يقبض يمنى بيمناه أي بكفه اليمنى كوع اليسرى، أين الكوع؟ ما يل الإبهام كوع، كوع، وما يل الخنصرة كرسوع، ليس كما مشهور عندنا أن الكوع هو المرفق، لا هذا غلط. فيقبض بيمناه بكفه اليمنى على كوع اليسرى، والأظهر أنه يضع ليس يقبض، وهو مفصل الكف. قول ويجعلهما، هو فيه ثلاث، يعني ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال، أن يضع الكف على الكف، أو اليد اليمنى على كف اليسرى ورسغها وشيئا من ساعدها، أو يضع الساعد على الساعد. ثلاثة صور كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يقبض بإصبعه هكذا ويترك الثلاثة الباقيات؟ هذا الله أعلم، فيه انظر كلام الألباني في صفة الصلاة. هذه الثلاثة هيئات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويجعلهما تحت سرته، يعني يضع يديه إذا قبضهما تحت سرته، لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والإمام أحمد، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. هذا الحديث ضعيف، في أنه في رجل قال عبد الرحمن الكوفي، هو ضعيف. انظر هذا الحديث من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، أو يضعهما على صدره، على صدره من جهة العنق ولا من جهة البطن؟ من جهة البطن، لحديث وائل بن حجر وأبي جحيفة وغيرهما وسهل بن سعد الساعدي، وهذا لعله أرجح، لكن هل هو صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح، حتى ولو ورده ابن خزيمة في صحيحه، يعني وضع اليمين على الشمال، ورد هذا في الصحيح صحيح البخاري، كان الناس يمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، هذا ثابت لا إشكال فيه. بل لما مر المسافر رأى رجلا واضعا كفه الأيمن على الأيسر الأيمن، انتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، لكن أين موضع الوضع؟ هذا الذي فيه خلاف بين العلماء. وجدت يا حسن
ضعيف
قال
في عبد الرحمن فعلا بن إسحاق الكوفي،
عبد الرحمن بن إسحاق نعم
الكوفي ضعيف
في
سنة
أين هو؟
سنة أبي داود. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا
زيد من هو زياد بن زيد؟
مجهول، زياد بن زيد السوائي
يعني مجهول.
نعم.
عبد الرحمن الكوفي قال ضعيف.
نعم.
عبد الرحمن بن إسحاق الثالث أكمل
إسناد، عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا رضي الله عنه قال
حديث أبي جحيفة، حديث أبي جحيفة فيه مجهول وفيه عبد الرحمن الكوفي قال إسحاق. طيب والثاني حديث وائل بن حجر، انه قال وائل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم رايته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، هذا ايضا ضعيف. ولذلك لما قام الشيخ عبد السلام الشويري هو طالب قوي من طلبه سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بذكر هذا في الحرم هاج الناس وماجوا، وقام هشام البيلي يقول والله لا انصره في المذا انه ما نصر توحيدا ولا سنه. قلت بالله يعني بهذه الصوره ما ادري هذا الرجل يركز يعني يكون عقله حاضر وهو يدرس او انه لا يحدد دروسه اصلا من شغاله. كيف هذا عبد الرحمن الشوارع عبد الرزاق البدر الثالث من هو العزيمي ما نصر توحيدا ولا سنة؟ إذا نصر ما نصر الشرك ونصر البدعة التكلم عن الناس بهذه الطريقة هذا عبث. الإنسان له كرسي في الحرم وعالم أو طالب علم قوي وعرف بالدراسة على العلماء حتى ولو زلت قدمه في مسألة أو مسائل يبقى في صيانة لمكانته وحفظ لمكانته فضلا أصلا عن أنك أنت المخطئ في الكلام ليس هو. فهذه المسألة هكذا يقول ابن بلبان يقول ما من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت الصف. إذن بدأ ابن بلبان وخذ أكثر كتب الحنابل على هذا أن السنة وضع يد اليمنى وكذلك الأحناف. ادخل الحرم يقولون بوضع الكف. وكان يوما بعض الشباب يحارب هذا يحارب جدا على وضع اليد تحت الصدر فوق الصدر ويكاد أن يكون من وضع تحت الصدر مبتدعا. والله بالنار بعض الشباب أنت تشدد شديد في هذا. من قال هذا كذلك؟ ولما قال الشيخ عبد السلام هذا كلام في الحرم الناس تعجبوا خصوصا من عندنا في مصر تعجبوا جدا جدا. ولا يذكرون حديث غير صحيح اصلا حيث لا حديث وارد من حديث صحيح ولا حديث علينا بن ابي طالب صحيح. اذا متى وضع الانسان اي في اي موضع وضع الانسان يده صلاته صحيحه فوق السره تحت السره الامر في ذلك واسع. هذا الحديث
في عندي سؤال في الشبكه.
نعم
أخي يسأل يقول هل يشرع عند الذهاب للمسجد أن نقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخره أم أن هذا غير ثابت بارك الله فيك؟
نعم هذا ثابت هذا الحديث ثابت.
شيخنا لو واحد وضع يده هكذا يعني في وسط الساعد الكف على وسط الساعد ليس الأخير
لا الحديث كفي الثلاث كفي
الصلاة صحيحة يعني أقصد
الصلاة صحيحة لو ما وضع يده مطلقا الصلاة صحيحة. قال نعم
إذا
قبر وهو نعم نعم تحسب
نعم
الانتقال من الأعلى للأدنى يجوز أما من الأدنى للأعلى لا يجوز لكن لا تحسب له إلا نافلة ونوى فريضة لكن لا تحسب فريضة إنما قبر وأقوم لله قانتي. نعم في الوقت
لو واحد دخل في الصلاة مثلا
أنت هتفترض ولا هو موجود؟
لا ده حاضر.
طيب
يعني مثلا هيدخل في الصلاة مثلا هيصلي الظهر وهو مثلا الناس يبقى حاطط إن هو العصر
الناس
مثلا بعد يعني مثلا دخل هيصلي الظهر
يعني لم ينتهي الصلاة الحاضرة انتهى الصلاة ستأتي. لا تصح
يسلم
يخرج لا يسلم. كل صلاة لم تكملها لا تسلم فيه. أي صلاة لم تكمل السلام هذا متى؟ إذا انتهيت من الصلاة. لكن لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة وردت أن تقول لحديث أبي هريرة عند مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة تخرج بدون تسليم لأنك ما صليت ما انتهيت من الصلاة. وفقنا الله إياكم أحبه الله وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 30 قال المصنف رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد وقيام إمام، فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات، قال: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة يعني ماذا؟
هيئة
حركاتها ولا هيئاتها؟
هيئة
الصلاة التي تؤدى عليها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم. انظر هذا الحديث في البخاري، المعروف أنه عند الإمام أحمد وعند البخاري، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وكان مالك قد جاء قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عنده لعله 40 يوما أو شهرا، فلما رأى حاجتهم إلى أهلهم قال: انطلقوا إلى أهليكم، فإذا جاءت الصلاة فلأمكم أكبركم، وكان أحفظهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصفة الصلاة يجب أن تكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثابتة في الأحاديث الصحيحة، حتى كأنك تشاهده صلى الله عليه وسلم، فإن صحابته الكرام رضي الله عنهم ما تركوا شيئا إلا وفصلوا القول فيه في صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى كأنك تشاهد صلاته صلى الله عليه وسلم.
صحيح
في مسلم أيضا.
أي نعم، لكن بدون صلوا كما رأيتموني أصلي في مسلم.
حديث مالك بن حويرث.
نعم عن مالك بن حويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابات متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليأمكم أكبركم. هذا أي نعم، هذا موطن شيخنا.
لكن لو حشنا قال أخرج البخاري هذا غلط، لأنه اقتصرنا الشارح الشيخ صالح فوزان على قول صلوا كما رأيتموني وصل. هذا معروف عند الإمام أحمد أيضا.
شوف
الإمام أحمد،
حاضر شكرا.
طيب، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في آداب المشي للصلاة، والإمام مجلد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب بذلك مجلد صغيرة آداب المشي إلى الصلاة. قال: يسن خروجه إليها متطهرا. إذا الإنسان يسن له أن يصلي في بيت، أن يتوضأ في بيته. وأنا عصرت الشيخ البزرجي يعني سنين عددا ما رأيته أبدا يأتي غير متطهر أبدا إطلاقا، في كل صلاة فجر نحضر له الدرس، وكذلك الشيخ صالح الفوزان ما رأيته أبدا يذهب إلى الميضة في الوضوء يتوضأ أبدا، إنه يأتي من بيته متوضئا يعطي درسه وينصرف.
نعم،
من السنة أن يتوضأ الإنسان في بيته، كل خطوة تمشيها إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة. الإنسان يتأمل هذه المعاني، ولذلك لما بني سلمة بنو سلمة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا أن يكونوا قريبين من المسجد، قالوا: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم، كل خطوة ترفعك لا تستثقل الأمر، أنت ماشي عن كم خطوة؟ ها؟ بعيد، دام العزبة بعيد مشوار، تأمل هذا وأنت خارج حتى توجد إن شاء الله، كل خطوة ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة بإذن الله. سيتأمل مثل هذا المعنى، سيأخذ متطهرا من بيت، ما يعني ما الإشكال أن تأتي متوضئا من بيتك، ليس الأمر صعبا، حتى تكون يعني هذه طبيعة وسليقة لك، خلاص أنا بطلع من البيت متوضع، خلاص صار عندي شيء منتهي ما في كلام. لكن بعض الناس تقول له تعيد وتزيد تعيد وتزيد تعيد وتزيد، يا أخي كم مرة. يا قال ابن عمر: إن كنت ابن عمر فارفع إزارك. فما زلت أتعاهده، يعني من الإزار ما نزلش تاني مرة واحدة بس، خلاص سنكون لبيب وفطن. لذلك لما جاء ضيافه أبو بكر غائب وابنه من هو عبد الرحمن ولا من؟ انظر عبد الرحمن ولا من؟
بلال. لا بلال بن عمر.
فقال فتباطأ في خدمة الأضياف، قال فأقبل علي يسبني يقول: يا غنثر، يعني يا ثقيل الأضياف، من زمان أنت قاعد مش عايز تخلص نفسك، تحرك. لذلك هنا مثلا يعني لما ينبه أخ ما يزعجش، ما تزعجش، لأنك أنت مطلوب تتربى تتعلم تستفيد، وخلط الناس مهمة جدا في الاستفادة. ولذلك الأسفار قالوا فيها أشعار جميلة في 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 بيان إنسان يستفيد جدا في السفر، أنه يخالط هذا البلد وهذا البلد وهذا البلد الأشخاص مثلا، فيستفيد من أخلاقهم. نعم،
في المسلم، في المسلم موجود أيضا
في المسلم:
صلوا كما تروني
وصلوا كما تروني.
نعم،
رواية البخاري: كما رأيتموني، والمسلم: كما تروني.
نعم،
فقط كما تروني، كما رأيتموني.
بحثت بسرعة ما جلش في المواطن.
فيسن خروجه إليها متطهرا، يعني لصلاة الجماعة، ولا يؤخر الوضوء عن الخروج من بيته لتحصل له هذه الفضيلة، إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. الأفضل أن يتوضأ في بيته، لكن لو شخص مثلا زي أحمد قال طول النهار قاعد في الجامع هربان من النار مثلا يعني قول مثلا، هو هيحتاج الوضوء، هيحتاج الوضوء، خلاص توضأ النص. لكن لو أنت جاي من البيت، أول ما أنت جاي من البيت اطلع متوضأ من بيتك. فالأفضل أن يتوضأ في بيته ويأخذ متطهرا من أجل أن يمشي إليها متطهرا، ويكون هذا أكمل لأجله. قال: متطهرا بسكينة، يعني يمشي للصلاة بسكينة ووقار. والسكينة تكون في الهيئة ولا في الحركة؟ في الحركات، فلا يسرع في مشيته. والوقار يكون في الهيئة، يكون وقورا. كيف يكون وقورا؟ هو ماشي لا يلتفت، لا يلتفت الالتفات والنظر هنا وهناك، اللي هو ماشي، هو ماشي كده ووجهه كده، او ماشي كده ووجهه الناحيه، لا تفعل هذا. يكون يمشي لا يلتفت ولا ينظر هنا وهناك، لانه في عباده، وما دام ينتظر الصلاه هو في صلاته. ثالثا: ويقول ما ورد، هو الذكر الذي يقال عند الخروج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وعند دخول منزله يقول: اللهم إني أسألك خير المخرج والمخرج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكل. رابعا: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قام الصلاة، أي أن المؤذن الذي يقيم الصلاة يقوم وقت الإقامة ولا يقيم وهو جالس. وأما المأموم، وأما عفو الإمام والمأموم، فإنهم يقومون عند قول قد قام الصلاة، وهذا ليس في حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، وإنما كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا، يعني إذا دخل الإمام يشرع للمأموم أن يقوم بالصلاة. ولذلك الأئمة أيضا لا يطيلون في تعديل الميكروفون وكذا وكذا، خلاص وما في شيء، لازم كل مرة تشغل الميكروفون وأنت خليه طافي وبعدين أعدله وهو طافي، ما تفعلش صوت مزعج. وكذلك المؤذن نفسه هو الذي يضبط الميكروفون على قدر فم الإمام، هذا من عمله، تمام. لكن الناس واقفون ومنتظرون، ربما كبار السن، تجلس أنت 5 دقائق تعدل في ميكروفونك وتعدل في نفسك، لا، حتى لا تغض الناس وتؤذي الناس. ويكون بعض الناس يعني قائم بمقدار ما يقول الله أكبر، بعض الناس حكر من العوام لا يقول الله أكبر هو جالس أبدا، لابد أن يقول الله أكبر ثم يجلس مباشرة، فلا تشق عليه. نعم.
هذا عبد الرحمن يشغلنا هو في القصة.
من هو؟
عبد الرحمن من أي بكر؟
في قصة يا غنفر.
نعم.
قال ماذا حديث أمامك البخاري؟
حديث يشغلنا في صحيح البخاري.
نعم. أخوة عليه سبحانه هذه القصة بلال فهم مع بلال بن عمر لما نهى النبي عن الخذف.
عن خروج النساء.
خروج النساء.
خروج النساء.
خروج النساء للصلاة.
والله لنا.
قال والله لنا. قال
أقول
لنمنعهن.
سبه سبا سيئا.
سبه سبا سيئا. أقول قال رسول الله تقول الله لنمنعهن. هذا وجد الآن لا وجد من هو بلال بن من؟
ابن عبد الله بن عمر.
ابن عبد الله بن عمر، لو وجد عبد الله بن عمر لسبه ناسا كثيرين. نعم.
قال في صحيح البخاري شفنا في الحديث أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم 10، وأبو بكر 3. قال: فهو أنا وأبي.
أبو بكر 3.
نعم.
يعني كم؟
14.
والطعام كم؟ 3.
لا ما ذكرش الطعام كم.
هو دعا كم؟ قال 3.
أبو بكر دعا 3 لبيته.
بس 3.
والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بأبي بكر 3.
طيب.
قال: فهو أنا وأبي وأمي. عبد الرحمن.
ثم دعا الرسول كم؟
دعا النبي صلى الله عليه وسلم 10 وأبو بكر 3.
في مثل هذه الحالة الطعام قليل وإحنا طعام 3 ل14 يقول يخطف من قدام زميله، لا خلاص كل بنزاهة وأناقة تأكل، يعني يخذان كل يأكل خلاص الطعام قصر خلاص كل يأكل، نقول الأخ ما تمش بينا، الأخ ما عدش كويس يسكت، دخل سنة في فنك خلاص أكلت الحمد لله، أكلت ربع بطن الحمد لله، ملأت بطنك إذا كان الطعام كثير الحمد لله، ولا تملأها دائما، إنما أحيانا يكون الشبع ليس دائما. نعم.
ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم 10 وأبو بكر 3.
طيب.
لعل شخنا أبو بكر 3 الواحد وأنا مش عارف الله.
طيب.
طيب.
قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأيضا هذا الجلوس عند المضيف يكون حسب الحال، إذا شعرت أنك ثقيل خلاص انسى، لكن المضيف يلمح لك ويلمح، لأن أقول لك خلاص أبدا أن تكون نبيها يقظا فطن عندك عقل ونباهة، خلاص لا يخرج كل شيء يتثاب أو أهل ينادونه خلاص اذهب، ماذا تجلس تنكر راحة ثقيل.
قالت له امرأته ما فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. فقال يا غنثر فجدع وسب.
هذا من هو درحان البكر اختبأ من أبيه
المرء.
فقال يا غنثر يعني يا ثقيل. قال يا غنثر من البخاري ولا من
أيوش لو مشيت هيضيع الحديث عني.
طيب يا غنثر
فجدع وسب وقال كلوا، وقال لا أطعمه أبدا. قال ويم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا
من اللي خلاها طه عبد الله عمر
أو مش عارف
أو عبد الله
أبو بكر لعل أبو بكر شنو أو ابنه ما أعرفش.
طيب قال
قال ويم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا
بركة يعني وصل. كان الرسول معهم
لا من الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذهم حتى يكثروا الطعام طيب. فنظر أبو بكر وصار حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر قال لامرأته يا أخت بني فراس قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة
المرأة تحب الأضياف بعد ما تقول لك أضياف كل شيء شو شيء أضياف ضيوف ضيوف تعبتنا لا تشجع زوجها الكرم نعم وتعلم أن هذا من أسباب الرزق الأضياف وإطعام الناس أسباب البركة والأرزاق والخير ونزول البركة نعم
قال ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال
نعم الشاهد قوله رضي الله عنه يا غنثى علق عليه النووي يعني يا ثقيل وهذا في الشباب خاصة إلا من رحم الله منهم هذا الأمر موجود يعني من كبار السن تجد فيهم نباهة جالس مع ضيافه نبيه لا ليس أمامه ماء لا ليس أمامه ليس أمامه خبز حتى الإنسان الضيف شخص يكون ينظر لا ينظر مثلا لينظر كيف يأكل أو كم يأكل لكن ينظر ليكرم أضيافه ليكرم أضيافه الشيء الناقص يأتي به ما استطاع إلى ذلك سنة. نعم
قال شيخنا فقال يا غنثر فجدع وسب قال الحافظ رحمه الله في رواية الجريري فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت قال فخرجت فقلت
استخبى هذا استخبى هو الذي عمر عائشة رضي الله عنه
فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قالوا صدقك قد أتانا وقوله فجدع وسب أي دعا عليه بالجدع وهو قطع الأذن أو الأنف أو الشفة وقيل المراد
كان في حديث الولاية ولو تأمر عليكم عبد
مجدع الأطراف
حبشي مجدع الأطراف حبشي وعبد مجدع الأطراف أسود
وقيل المراد به السب والأول أصح وفي رواية الجريري فجزع بالزاي بدل الدال أي نسبه إلى الجزع بفتحتين وهو الخوف وقيل المجادعة المخاصمة فالمعنى خاصم قال القرطبي ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف فلما تبين له الحال أدبهم بقوله كلوا لا هنيئا وسب أي شتم وحذف المفعول للعلم به قوله غنثر بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة هذه الرواية المشهورة وحكي ضم المثلثة غنثر وحكى عياض عن بعض شيوخه فتح أوله مع فتح المثلثة غنثر وحكاه الخطابي بلفظ عنتر بلفظ اسم الشاعر المشهور وهو بالمهملة والمثنات المفتوحتين بينهما النون الساكنة وروي عن ابن عمر عن ثعلب أن معناه الذباب وإنه سمي بذلك لصوته فشبهه به حيث أراد تحقيره وتصغيره وقال غيره معنى الرواية المشهورة الثقيل الوخم وقيل الجاهل
الثقيل الوخم
الوخم من الوخم يعني
أنا عندي وخم لكن فصيح الوخم
وقيل الجاهل وقيل السفيه
نعم سيقوله
قال المصنف رحمه الله فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته
قال رحمه الله تعالى وقال فيما قبل ماذا
قال نعم فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله أكبر.
نعم إذا أقيمت الصلاة أول شيء يبدأ به الإمام ماذا؟ التكبير. الله أكبر. لا كما يقول بعض الجهال من الأئمة الآن يقول نويت أصلي الظهر أربع ركعات ولهم يقول نصلي الظهر ركعات في مسجد كذا خلف الإمام الفلاني، هذا من البدعة. إن النية معناها لغة الإرادة والقصد، نويت كذا يعني أردته وقصدته، فلا يصح الجهر بها خلافا للشافعية الذين قالوا مشروعية واستحباب الجهر بالبسملة، هذا خطأ ليس بصحيح. الصواب أن أول شيء يقوله الإمام والمأموم في الصلاة الله أكبر. لا هذا من البدع، هذا من البدع المنكر أيضا، تعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الاستحسان. معنى البدع استحسان شيء لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول الله أكبر يعني ذلك بعد استقبال القبلة، يقول الله أكبر، الإمام يجهر بها والمأموم لا يجهر بها، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، حكمها ركن من أركان الصلاة، بل لا تنعقد الصلاة إلا بها. يعني لو قام يصلي وناسي أن يقول الله أكبر، هو يصلي ولا يصلي؟ لا، كل أشرب ونام وانتزل، لكن أنت أصلا ما دخلت في الصلاة حتى تقول، حتى تمتنع عما يجب الامتناع عنه من طعام وشراب ومشي وكلام خارجها، أنت من عقد تكبيرة الإحرام أصلا؟ من عقد صلاتك أصلا؟ ورسول ما يأتي مسرعا الله وما يقول أكبر من يعني يريد أن يدرك الركعة، لأن لا يريد أن يأخذ ركعة من أجل الكسل والعجز، يقول الله 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 ولا يكمل، لم تنعقد صلاته بعد. ولو قال الله أكبر وهو راكع، هل هذا يصلي فريضة ولا نافلة؟
نافلة.
نافلة لا يصلي فريضة، فيقول الله أكبر، وهذه ركن من أركان الصلاة. أما باقي التكبيرات حكمها
واجبة.
والفرق بين الركن والواجب أن الركن إذا ترك عامدا أم ناسيا أم جاهلا تبطل الصلاة، كالذي جاء في حديث المسيء في صلاته. وأما إذا ترك الواجب ماذا عليه؟
إذا ترك
يجبره عامدا. إذا كان ناسيا يجبره بسجود السهو، فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فلو دخل بدون تكبير لم تصح صلاته، أو دخل فيها بذكر غير الله أكبر، كان يقول الله أعظم وسبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، يشرع في القراءة لا تصلح صلاته. فمفتاح الصلاة الذي يفتح باب الصلاة هو التكبير. ومتى تبدأ تكبيرة الإمام؟ لكي يكون مأموما يصلي جماعة لابد أن يكبر بعد الإمام، ولو كبر قبل الإمام ماذا يفعل؟ يرجع
يخرج
من الصلاة ويكبر. قوله هو قائم في فرض، يعني يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة. عندك فصلاة ولا في الصلاة؟
فصلاة الفريضة وهو قائم
في صلاة، يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة وهو قائم. وهذا الركن الأول في صلاة الفريضة وهو قائم. وهذا الركن الأول من أركان الصلاة. إذا قلنا أن الإنسان إذا كبر جاء للفريضة وقال الله أكبر وهو في هيئة الركوع تحسب له ماذا؟ نافلة، لأن النافلة يجوز أن تكبر وأنت جالس حتى ولو كنت قادما على القيام، لكن في هذه الحالة إذا كان بغير عذر يكتب لك نصف الأجر. أما إذا كنت غير قادر مريض وكبرت وأنت جالس لصلاة النافلة لك الأجر تام إن شاء الله. فالذي يجوز فيه تكبيرة الإحرام والإنسان جالس حتى مع القدرة صلاة النافلة، أما الفريضة الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، لا بد أن تقوم قانتا لله سبحانه وتعالى، تكبر وأنت قانت. قوله رافعا يديه إلى أحد من منكبيه، أما رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فهو سنة وليس واجبا. ورفع اليدين المتواتر في أربعة مواضع، وهي أين؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول للركوع، وعند الهوي للسجود، وعند الخيام من
رفع من الركوع،
عند الرفع من الركوع نعم، وعند القيام من التشهد الأوسط أو الأول. نقول الأوسط ولا الأول؟
الأول.
ليه ما نقولش الأوسط؟
يوجد صلاة ثلاثية،
يعني صلاة ثلاثية مثلا ركعتان وركعة، نقول الأول، فهذا متواتر. ما عداه فيه خلاف بين العلماء بين السجدتين وعند مع كل خفض ورفع، قال به الألباني رحمه الله، ولكن المتواتر في أربعة مواضع. ثم يقدر بيمناه أي بكفه اليمنى كوع اليسرى، أين الكوع؟ ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصرة كرسو، ليس كما مشهور عندنا أن الكوع هو المرفق، لا هذا غلط. فيقدر بيمناه بكفه اليمنى على كوع اليسرى، والأظهر أنه يضع ليس يقبض، وهو مفصل الكف. قول ويجعلهما، وفي ثلاث يعني ثلاثة أحوال، أن يضع الكف على الكف، أو اليد اليمنى على كف اليسرى ورسغها وشيئا من ساعدها، أو يضع الساعد على الساعد. ثلاثة صور كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يقبض بإصبعه هكذا ويترك الثلاثة الباقيات؟ هذا الله أعلم، فيه هنا انظر كلام الألباني في صفة الصلاة. هذه الثلاثة هيئات الوالدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجعلهما تحت سرته، يعني يضع يديه إذا قبضهما تحت سرته، لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والإمام أحمد، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. هذا الحديث ضعيف، أنه في رجل قال عبد الرحمن الكوفي هو ضعيف. انظر هذا الحديث من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، أو يضعهما على صدره، على صدره من جهة العنق ولا من جهة البق؟ من جهة البق، لحديث وائل بن حجر وأبي جحيفة وغيرهما وسهل بن سعد الساعدي، وهذا لعله أرجح. لكن هل هو صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح، حتى ولو ورده ابن خزيمة في صحيحه، يعني وضع اليمين على الشمال، ورد هذا في صحيح البخاري. كان الناس يأمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، هذا ثابت لا إشكال فيه. بل لما مر رجلا وضع كفه الأيمن على الأيسر الأيمن، انتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. لكن أين موضع الوضع؟ هذا الذي فيه خلاف بين العلماء. وجدت يا حسن
طيب
ضعيف، قال
في عبد الرحمن فعلا بن إسحاق الكوفي،
عبد الرحمن إسحاق نعم
الكوفي ضعيف
في
سنن،
أين هو؟
سنن أبي داود. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا،
زيد من هو زياد بن زيد؟
مجهول، زياد بن زيد السوائي
يعني مجهول.
نعم.
عبد الرحمن الكوفي قال ضعيف.
نعم.
عبد الرحمن بن إسحاق الثالث أكمل إسناد،
مفيش. عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا رضي الله عنه قال،
حديث أبي جحيفة، حديث أبي جحيفة فيه مجهول وفيه عبد الرحمن الكوفي عبد الإسحاق. طيب والثاني حديث وائل بن حجر، وأنه قال وائل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم رأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق السطر، هذا أيضا ضعيف. وذلك لما قام الشيخ عبد بالسلام الشوير هو طالب قوي من طلبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بذكر هذا في الحرم: هاج الناس وماجوا. وقام هشام البيلي يقول: والله لا أنصره. في ماذا؟ إنه ما نصر توحيدا ولا سنة. أعوذ بالله. يعني بهذه الصورة ما أدري هذا الرجل يركز، يعني يكون عقله حاضر وهو يدرس، أو أنه لا يحدد دروسه أصلا من شغاله. كيف هذا؟ عبد الرحمن الشوائي، عبد الرزاق البدر، الثالث من هو؟ العزيمي. ما نصر توحيدا ولا سنة. إذا النصر ما نصر الشرك ونصر البدعة؟ أتكلم عن الناس بهذه الطريقة؟ هذا عبث. الإنسان له كرسي في الحرم وعالم أو طالب علم قوي وعرف بالدراسة على العلماء، حتى ولو زلت قدمه في مسألة أو مسائل يبقى في صيانة لمكانته وحفظ لمكانته، فضلا أصلا عنك أنك أنت المخطئ في الكلام ليس هو. فهذه المسألة هكذا يقول ابن بلبان، يقول: ما من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت الصف. إذن بدأ ابن بلبان وخذ أكثر كتب الحنابل على هذا، أن السنة وضع اليد اليمنى، وكذلك الأحناف. ادخل الحنف، قلهم بوضع الكف. وكان يوما بعض الشباب يحارب هذا، يحارب جدا على وضع اليد تحت الصدر فوق الصدر، ويكاد أن يكون من وضع تحت الصدر مبتدعا. والله كنا نرى بعض الشباب أن تشدد شديد في هذا. من قال هذا كذلك؟ ولما قال الشيخ عبد السلام هذا كلام في الحرم، الناس تعجبوا، وصل من عندنا في مصر تعجبوا جدا جدا، ولا يدرون حديث غير صحيح أصلا. حديث لا حديث وارد من حديث صحيح، ولا حديث علينا بن طالب صحيح. إذا متى وضع الإنسان أي في أي موضع وضع الإنسان يده صلاته صحيحة، فوق السرة تحت السرة، الأمر في ذلك واسع. هذا الحديث.
في عندي سؤال في الشبكة.
نعم.
أخ يسأل يقول: هل يشرع عند الذهاب للمسجد أن نقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخره، أم أن هذا غير ثابت بارك الله فيكم؟
نعم ثابت، هذا الحديث ثابت.
شيخنا لو واحد وضع يده هكذا يعني في وسط الساعد، الكف على وسط الساعد ليس الأخير.
لا الحديث كيفي، الثلاث كيفي.
الصلاة صحيحة يعني أقصد؟
الصلاة صحيحة، لو ما وضع يده مطلقا الصلاة صحيحة. قال نعم
فضل.
نعم نعم تحسب نافذ.
نعم
الانتقال من الأعلى للأدنى يجوز، أما من الأدنى للأعلى لا يجوز، لكن لا تحسب له إلا نافذ ونوى فريضة، لكن لا تحسب فريضة، إنما قبر وأقوم لله قانتي. نعم تلوقت
شوي. لو واحد دخل في الصلاة مثلا في صلاة مثلا،
انت هتفترض ولا هو موجود؟
لا ده حاصل.
طيب
يعني مثلا هيدخل في الصلاة مثلا هيصلي الظهر، وهو مثلا الناس يبقى حاطط في النوم ان هو العصر يعني مثلا دخل هيصلي الظهر،
يعني لم ينتهي الصلاة الحاضرة، انتهى الصلاة ستأتي. لا تصح
يسلم
يخرج. لا يسلم، كل صلاة لم تكملها لا تسلم فيه، أي صلاة لم تكمل السلام هذا متى؟ إذا انتهيت من الصلاة. لكن لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة وردت أن تقول لحديث أبي هريرة عند مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تخرج بدون تسليم لأنك ما صليت، ما انتهيت من الصلاة. وفقنا الله وإياكم أحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.